الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. وفي السند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم غلوا فيه وألهوه من دون الله، فوقعوا في الردة بسلوك هذا المسلك الردي وهو الغلو، إذ أنه من أعظم أسباب الردة، حتى قال المعلم رحمه الله من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فغلوا في من يسمونهم بالأولياء غلوا أخرجوهم به من حيز البشرية إلى حيز الألوهية، فدعوهم من دون الله ورجوهم من دون الله واستشفعوا بهم ونذروا لهم النذور وذبحوا لهم الذبائح إلى غير ذلك مما يفعلون، حتى قال صنعاني رحمه الله أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث، وود بئس ذلك من ودي، يعني أعادوا فيها نفس ما فعله من ذكره الله عز وجل في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. وحين أحرقهم علي بالنار رضي الله عنه هل قالوا تبنى؟ ما قالوا تبنى، قالوا أنت إذ لا يعذب بالنار إلا رب النار فأنت رب النار. فتنهم عبد الله بن سبأ اليهودي كما فتن بولس شاول كثيرا من النصارى عن دينهم. وفعل علي بن أبي طالب دليل على قتل الزنادقة والمرتدين، لا سيما من أظهر ذلك، إلا أنه أنكر عليه طريقة قتلهم لأنه قتلهم وكان خليفة للمسلمين ولم ينقل أن أحدا خالفه بذلك. وأيم الله لو كان حكم الله يجري على هؤلاء الزنادقة لرأيت النفاق مختفيا، لكن حين لم يجدوا من يقوم عليهم أظهروا نفاقهم. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أي بالنار، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب قتل المرتد، وهذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء، من بدل دينه أي من الرجال والنساء فاقتلوه. من قال بأن الحديث في حق الرجال فقط يلزمه المخصص، وأما الاستدلال ما كانت هذه لتقاتل نهى عن قتل النساء والصبيان هذا في حق الكافر الأصلي، وإلا المرأة تقتل إذا قتلت، والمرأة ترجم إذا زنت وكانت ثيبا. وبسند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري رفقة كشان الناس الآن يترافقون يتزاملون، إذ أن الانطوائية قد تكون عبارة عن مرض، بينما طبيعة الإنسان المعتدل أن يلتقي بغيره ويفرح بالمؤانس، لا سيما لمن كان شأنه السفر شأنه الخروج للجهاد، حتى وإن كان في المسجد طلب العلم قد يأنس بغيره ممن يحدثه ممن يشجعه ممن يسمع له. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، ما يستقيم شأن الإنسان إلا مع الخلطة بغيره من من يصلح معه الدين. أما من كان يفسد معه الدين يبتعد عنه، فر من المجذوم فرارك من الأسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، قال قلت الذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، كالمنكر عليه، يعني كيف تقرهما على هذا الفعل، وما شعرت أنهما يطلبان العمل أي الإمارة، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت أي رفعت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، جعله أميرا لزهده في الإمارة، وأولئك الذين رغبوا في الإمارة حرمهم إياها، لأن من يحرص عليها ربما يبحث من أجل الدنيا، فلذلك لا يعان عليها لأن همته ورغبته في الدنيا، والزاهد فيها يعان عليها لأن رغبته في الآخرة، كما في حديث أبي ذر، إنك أن أعطيتها عن مسألة لم تعان عليها، وإن أعطيتها بغير مسألة وعنت عليها. ثم أتبعه معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري، أرسل أبو موسى إلى زبيد وأرسل معاذ بن جبل إلى الجند، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، أي قدم معاذ بن جبل على أبي موسى يزوره مع بعد المسافة، ولكنها المحبة الإيمانية والأخوة الدينية هونت عليهم بعد السفر، وحال المحب زيارة حبيبه، كما قال ابن الوردي رحمه الله: أنا مشتاق إلى رؤيتكم يا أخلائي وسمعي والبصر، كيف أنساكم وقلبي عندكم، حال فيما بيننا هذا المطر. فما أعظم الزيارة في الله، والزيارة التي يقصد من ورائها إدخال الأنس، والزيارة التي تنمي المحبة. قال: انزل فإذا رجل عنده موثوق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، لأن اليمن في ذلك الزمن كانوا يهود، الأصنام والأوثان لم تعبد في اليمن إلا قليلا، وإلا فالأصل دخلوا في اليهودية، ودخل منهم من دخل في النصرانية. ومن عجيب بعض اليهود يعلق على إيران يقول لهم: قد غزاكم الملك أسعد الكامل الذي كان يهوديا من قبل وانتصر عليكم، والآن سننتصر عليكم، لأن الملك أسعد الكامل دخل في اليهودية، وأول من كسى الكعبة، وكان شأنه أنه تملك البلاد شرقا وغربا. وعجب من شأن الأنصار، كانوا يقاتلونه بالنهار ويطعمونه بالليل، يحسنون إليه، الكريم كريم، فعجب من شأنه. ثم أغراه بعض الناس بالكعبة، قالوا له: أيها الملك، لا يستقيم شأنك إلا أن تعمد إلى هذا البيت الذي يعظمه أهله فتهدمه. فاستشار يهوديين كان قد أخذهما سبيا في بعض غزواته، فقال له: ما أراد إلا هلاكك، فهذا بيت الله المعظم، وذكر من شأنه، فعند ذلك عمد إليه، ولعله طاف به واعتمر ثم كساه. وما زال اليهود في اليمن إلى عهد قريب في عملية ما يسمى بساط الريح، التي رحلوا فيها أكثر من 45,000 من اليهود، والحمد لله أنهم رحلوهم، والله لو بقيوا على هذا الحال الذي نحن فيه أنهم سيطروا علينا كما سيطرت الرافضة، إلا أن يشاء الله يسلم. انظر كيف يعني قووا الرافضة حتى سيطروا على أهل الشيم، والكرامة والشجاعة والمروءة والقوة والدين والإقدام، فكيف لما بقي هؤلاء اليهود؟ ربما الآن منهم 1,500,000، وإذا بالأمم المتحدة، وإذا بأمريكا، وإذا بأوروبا، وإذا بالدول لابد أن يكون لهم شأن، فإذا به علينا اليهود. الحمد لله لا ردهم ربي، لا ردهم ربي، مع أن نزول اليهود في أرض فلسطين هذا الفلسطينيين نسأل الله ليفرج عنهم، لكن لو بقيوا هنا أنها كانت مصيبة، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وكانوا يتولون صناعة الحلي وصناعة كثير من الأشياء، كانوا متوافرون في دماج، في آل سالم، في صعدة، في ريدة، في عمران، في كثير من المناطق، وآخرهم هاجر مع الفتنة الحوثية. وإلا بعد أن تعدى عليهم الرافضة في آل سالم طلعوهم إلى المدينة السكنية في سعوان، أعطوها لهم وأعطوا عليهم حراسة. ومما يذكرونه من نكت سعد اليهودي، قالوا كان معه يعني عكة عسل وصره مال، فإذا أصبح الصباح طعم العسل ونظر إلى المال، فإذا دخل إلى السوق يقول له القبيلي كيف حالك يا يهودي؟ قال الله لا يرويك ما رأيت ولا يطعمك ما طعمت. فالمسكين يظن أن اليهودي يدعو له بالسلامة، وهو يدعو له بعدم أكل العسل وبعدم رؤية المال. ومن عجيب الشأن لما أخرجوا في عملية بساط الريح أنهم ما أخرجوا هكذا مع بقاء أموالهم، ما كان يخرج، ما يخرج من القبيلة حتى يوقع أنه باع واستلم، وفعلا كان يعطونهم حقهم. ولما أراد أن يخرج يهود آنس أتى أهل آنس وقالوا يا جماعة فضيحة، أنتم منا وإلينا وما نسمح بذهابكم، فأسلموا. وكان إذا أسلم اليهودي يقولوا تشمس. فاتصل الإمام أحمد للتاجر الذي كان يخرجهم، قال ها ما فعل اليهود؟ قال تشمسوا وتيهودت أنا. فقالوا أن الإمام ضحك ضحك حتى كاد يموت، أتته شرغة. فلما نزل إليه لتعز قال ادخلوا اليهودي السجن. يا إمام أمزح، قال ادخلوا والله ما يخرج إلا قد سلم. فكانت قصة عجيبة، يجمعونهم من جميع اليمن وينزلونهم إلى عدن، ومن عدن يركبونهم السفن ويأخذونهم إلى تلك البلاد. يعني تصور عبارة عن 45 ألف الآن، كم؟ يعني ربما الآن أكثر من 1,500,000 أو ربما 2,000,000 3,000,000. لكن الحمد لله. أما النصارى سبحان الله كأنهم بعد ظهور الإسلام انماعوا أو أسلموا أو ذهبوا من الزمن المتقدم، أما اليهود بقوا إلى عهد قريب وهاجروا إلى فلسطين وحملوا القات معهم، القات حقهم معهم. وربما عندهم عادات كثيرة من عادات اليمنيين، لكن اليهود يهودي. وكفانا الله شر يهود بني إسرائيل وإن كان أصولهم يمنية، وابتلانا الله بيهود بني يحيى بن الحسين إلا ما رحم ربي ومن إليهم، ابتلانا الله بهؤلاء الذين هم إلى اليهودية أقرب من الإسلام. والله أعلم متى يأتي التحرر من هذا الطاغوت. نؤمل ونؤمل في الله وله، ومنه الرجاء الطيب أن يقر أعيننا بهلاكهم وبردهم إلى سوء حالهم، لكن الله أعلم. مكر الكفار مع تمزق الناس، تحزب الناس وضعف الناس الإيماني أدى إلى استمرار شأنهم مع كثرة مظالمهم التي تنذر بهلاكهم، لكن لله الحكمة. كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال أجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. هذا قول معاذ بن جبل 3 مرات، فأمر به فقتل. يعني هذا الحديث قد يستدل به على عدم الاستتابة، لكن ليس فيه أنه لم يستتب، هو قد ربط في السارية ولعله قد ربط قبل أيام، ولعلهم قد ذكروه وراجعوه. ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام، معاذ، لأنه كان أفقه وأعلم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يحتسب المباح من عمله وهو النومة، لأنه يستعين به على الطاعة، وهذا والله من الفقه. فبعض الناس ربما يشدد على نفسه في مبدأ الأمر حتى يصاب بالملال، وبعض الناس ربما يهمل حتى يصيبه الخبال. والموفق من نشط في حال النشاط ولزم السنة في حال الفتور. فمما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحافظ ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني وإن شاء إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك. فقال يا قنبر ائتني بفعل معهم مرورهم فخذ لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر، فقال احفروا فأبعدوا في الأرض، أجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود، فقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا، قال إني إذ رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. وهذا سند حسن. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم فسندهم انقطع، فإن ثبت حمل على قصة أخرى. فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق أيوب بن النعمان شهدت عليا في الرحب فجاءه رجل فقال إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه، فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه بمثل رجل، قال فألهب عليهم علي الدار، نسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف يقيم عليهم الحجة وهم يأبون إلا أن يزعموا أنه ربهم، نعوذ بالله. ولهم فيه أكثر من هذا، يا أول يا آخر يا من أنت على كل شيء قدير، يزعمون أن الشمس قالت له هذا القول، ينظر إلى هذه العجائب ويقولون يعلم ما في الأرحام، ولا تظن أنهم من دثر، ما زالوا إلى الآن يتوافرون، يطلقون الصاروخ ويقولون يا علي، الطائرة تهتز بهم يا علي يا علي يا علي، فإذا رأوه عجز هو عاجز قد مات رضي الله عنه، يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، هكذا يا حسين ما يغلط واحد منهم يقول يا الله، يغلط غلط يقول يا الله، لكن لتعمق الشرك في قلوبهم ما يدعون الله. وهذا من الأمور التي خالف فيها مشركو هذا الزمان المشركين المتقدمين، كان أولئك إذا مسهم الضر في البحر قالوا يا الله، إذا اشتد بهم الحال قالوا يا الله، وهؤلاء إذا اشتد بهم الحال قالوا يا علي يا حسين يا أبا عبد الله، ويتركون دعاء الله بأسمائه الحسنى، نعوذ بالله من الضلال. الحمد لله الذي عافانا من هذا الخبال. قال رحمه الله باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة، يعني جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. قال المهلب من امتنع من قبول الفرائض النظر، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قتل إلى أن يرجع. قال مالك في الموطأ الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده. قال ابن بطال مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث وابن سعد بن الحارث الفهمي عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب محمد قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أما توفي النبي صلى الله عليه وسلم السنة الحادية عشرة من الهجرة 12 من ربيع الأول فاستخلف أبو بكر بايع له المسلمون بعد بيعة عمر رضي الله عنه له، وكفر من كفر من العرب ارتدوا والواقع أن العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، منهم أهل ردة ومنهم من منع الزكاة، إلا أنه غلب عليهم الوصف بالردة لكثرة المرتدين، والقتال وقع على الجميع، على من ارتد وعلى مانع الزكاة، فمن منعها جحودا فهو كافر، ومن منعها يعني متأولا فيحتاج إلى تأديب، لابد أن يلتزم الشريعة. قال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا في مبدأ الأمر، كانت الشبهة عند عمر رضي الله عنه أن من قال لا إله إلا الله لا يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله، أي حسابه يوم القيامة على الله. عند ذلك قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني الزكاة فرضها الله كما فرض الصلاة. والله لو منعوني عناقا، وفي بعضها عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا إن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. انظر كيف كانوا يعرفون الحق. الآن بعضه تحتاج إلى حجج طويلة عريضة من أجل تقنعه بالمسألة، فأولئك كانوا يتناظرون فيما بينهم، وإذا بصدورهم تنشرح لما يسمع من الأدلة وليسمع من الحكم فيأخذون به. والشاهد من هذا الحديث ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من قتال المرتدين، والقتال لهم يؤدي إلى قتلهم، ولولا ما هيأه الله عز وجل من شدة أبي بكر رضي الله عنه عليهم، والله لربما انتهى الإسلام، لكن الله عز وجل قد وعد بحفظ دينه، فكان من أبي بكر رضي الله عنه البسالة والشجاعة والإقدام، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: حفظ الله الدين برجلين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة، إن ارتد ذهب عمله، فإن رجع إلى الإسلام رد الله عز وجل له أجوره السابقة، أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، كما في قصة حكيم بن حزام حين أسلم.